أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك، وأشكركم على هذا الحضور الكبير. وفي البداية أتوجه إليكم بالتهنئة والتبريك في ذكرى مناسبتين نبويتين عزيزتين، ذكرى المبعث النبوي الشريف وذكرى الإسراء والمعراج. في مهرجاننا واحتفالنا الانتخابي هذا، أود أن أتكلم أولا في شأن الانتخابي فيما يتعلق بمنطقة أو دائرة البقاع الغربي راشية، وكلمة أخرى في التعليق والتوقف قليلا عند الأحداث التي حصلت في منطقتنا فجر يوم السبت من عدوان ثلاثي على سوريا وفهم هذا العدوان وتداعياته. أولا، هدف هذا الاحتفال مثل ما ببدأ بكل الاحتفالات هو التعبير عن تأييدنا السياسي والمعنوي والشعبي للائحة الغد الأفضل في دائرة البقاع الغربي راشية، رئيسا وأعضاء، والتي تتكون من قوى سياسية، من قوى وشخصيات سياسية محترمة وعزيزة وصديقة ومنسجمة. في الشأن الانتخابي اسمحوا لي أن أبدأ أولا من الخاص، بدي أحكي كلمتين شوي خطاب مع حزب الله، ثم أنتقل إلى العام الذي يعني الدائرة الانتخابية. عادة أي حزب أو جهة أو تيار أو حركة أو جماعة في الموسم الانتخابي تقيم مهرجانا انتخابيا للائحة من مرشحيها، أو للائحة فيها أحد من مرشحيها المباشرين، يعني الذين ينتمون إلى حزبها، إلى تنظيمها، إلى تشكيلها. اليوم نحن عم نعمل شيء عادة غير متعارف في لبنان، أن حزب الله يقيم مهرجانا انتخابيا دعما للائحة الغد الأفضل التي لا يوجد له فيها بحسب الظاهر، لأنه هلأ ححلها بعد شوي، التي لا يوجد له فيها بحسب الظاهر مرشح من حزبه، من تشكيله، من تنظيمه. ويأتي كل هؤلاء الناس وكل هذا الجمهور ليعبر عن تأييده ومساندته وحضوره. نحن نقيم هذا المهرجان الانتخابي الداعم للائحة الغد الأفضل، والتي يوجد فيها أيضا في روحها وفي قلبها وفي كل فرد من أفرادها الأمل والوفاء. نقيم هذا المهرجان أولا للتعبير عن وفائنا لأصدقائنا ولإخواننا ولحلفائنا، للتعبير عن محبتنا لهم، للتعبير عن تأييدنا لهم، وللقول لهم أننا يهمنا نجاحهم فردا فردا، وأننا نؤمن بأن وصولهم إلى المجلس النيابي يشكل مصلحة وطنية تتعدى الأحزاب والتنظيمات والطوائف والمذاهب والجغرافيا المناطقية، وأن نجاحهم بتأييدكم جميعا فيه قوة لكل المؤمنين بالمقاومة والداعمين لها والمتمسكين بالمعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة لحماية لبنان. وثانيا، هذا الاعتبار العام، وثانيا لأننا نعتبر أنفسنا ممثلين في اللائحة حتى على المستوى الخاص والمباشر، لأننا عندما اتفقنا في قيادتي حركة أمل وحزب الله مع الأخ دولة الرئيس الأستاذ نبيه بروي، اتفقنا على كل الدوائر، وفي الدوائر التي يكون المرشح المتفق عليه من حركة أمل كما هو الحال في دائرة البقاع الغربي وشيا، كما هو الحال في دائرة الزهراني، فإن مرشح حركة أمل هو في الحقيقة مرشح حركة أمل وحزب الله. وفي الدوائر التي يكون المرشح فيها من حزب الله كما في دائرة زحلة وكما في دائرة جبيل، فإن المرشح هو لحزب الله ولحركة أمل. وقواعد حزب الله وحركة أمل معنية بأن تتعاطى وتتعامل مع هؤلاء المرشحين على هذا الأساس وعلى هذه القاعدة. ولذلك ليس من الجديد في هذا الاحتفال الذي يعني لائحة الغد الأفضل، ودي ضل أقول الغد الأفضل حتى نحفظها كلنا سوا، أن أقول أن حزب الله أيضا مسمى ومرشح وممثل في هذه اللائحة عبر الأخ العزيز الحاج أبو جعفر نصر الله. هو يمثل حركة أمل ويمثل حزب الله على حد سواء. من جهة أخرى أيضا في الخاص، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع إخواني وأخواتي في حزب الله في البقاع الغربي وراشية، سواء في التنظيم أو في الجمهور، ونحن حزب الله عنوان أوسع من التنظيم، في التنظيم أو في الجمهور، وأعبر لهم عن امتناني الشخصي وعن امتنان قيادة حزب الله الكبير لموقفهم المسؤول دائما، لإخلاصهم، لصدقهم، لتحملهم المميز للمسؤولية في كل المسائل، في كل القضايا، في كل الملفات، وخصوصا في ملف الانتخابات. وهذه ليست هي المرة الأولى، في الانتخابات الماضية أيضا كذلك. بشكل طبيعي كل جماعة، كل حزب، كل تنظيم، كل حركة يطمح في دائرة انتخابية معينة أن يكون المرشح الذي يمثله في دائرته من أبناء تنظيمه، من جماعته الخاصة المباشرة، وهذا أمر طبيعي. وعندما يكون لا يكون المرشح من أبناء التنظيم المباشر وإنما يكون أخا في تنظيم آخر هو واحد معنا في الروح والروح الساكنة في جسدين، أو صديق أو حليف، بطبيعة الحال قد تواجه قاعدة هذا الحزب شيئا من اللامبالاة أو من البرودة أو من الهمة الضعيفة. أما نحن نشهد كما في الانتخابات السابقة، نشهد لإخواننا وأخواتنا في البقاع الغربي أنهم لم يتصرفوا يوما بخلفية حزبية ولا بعصبية حزبية، وإنما كانوا دائما ينطلقون من روح المقاومة وثقافة المقاومة ومسؤولية المقاومة والمسؤولية الوطنية التي قدموا في طريقها أعز وأغلى أحبائهم شهداء. وأنا أعرف كما في السابق كما في الانتخابات السابقة أعرف اليوم مكينتكم الانتخابية، مكينة حزب الله الانتخابية في البقاع الغربي والشرقية، وهمتكم العالية وحماستكم وإخلاصكم. وأنا أود في المقابل أيضا أن أؤكد لكم أنه إن شاء الله بعد الفوز في هذه الانتخابات، وهذا وعد مني ووعد من أبو جعفر، أنكم ستجدون أن الأخ أبا جعفر أن الأخ أبو جعفر خلينا نحكي مثل العادي سيمثلكم خير تمثيل، سيمثلكم خير تمثيل كما يمثل إخوانكم وأخواتكم في حركة أمل، وستجدونه أفضل تمثيل لخياركم ولمنطقتكم ولمطالبكم ولأهدافكم إن شاء الله. وهذا هو أملنا أيضا، أملنا في وفاء كل هذه اللائحة رئيسا وأعضاء الذين نعرفهم عن قرب ونعلق عليهم الكثير من الآمال التي تعلقونها أنتم عليه. هذا في العام، عفوا هذا في الخاص، الخاص الذي يرتبط بحزب الله مباشرة. ولذلك إن شاء الله ما نتوقعه من مكينة حزب الله الانتخابية ومن كل الإخوة والأخوات في حزب الله تنظيما وجمهورا، نتوقعه ما نتوقعه منكم الحضور الأقوى والأكبر والأهم في السادس من أيار عند صناديق الانتخاب والاقتراع، وهذا هو أملنا الكبير فيكم دائما. أنتقل إلى العام. أولا في العام، أولا في العام، أهل البقاع الغربي ورعية هم جزء أساسي من المقاومة ومن معركة المقاومة، دفاعا عن منطقتهم المباشرة هحكي عنها بعد شوي، ودفاعا عن وطنهم ودفاعا عن قضيتهم المقدسة. كانوا جزءا أساسيا في المقاومة وما زالوا وسيبقون إن شاء الله. دليل هذا الالتزام الصادق والوفي والمتين بالمقاومة هو شهداء أهل البقاع الغربي، جرحاهم، عوائل شهدائهم، معتقلوهم الذين دخلوا إلى السجون، عملياتهم التي كانت تملأ وتجتاح كل مواقع الاحتلال والعملاء المحيطة بكم ويمكنكم أن تشاهدوها. أنتم قدمتم عددا كبيرا من الشهداء من الرجال والنساء والصغار والكبار، سواء في عمليات المقاومة الهجومية أو الدفاعية، أو في تحمل العدوان الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي اليومي المدفعي والجوي، أو في تحمل المجازر كما حصل في عدد من الحروب التي حصلت. والملفت في شهداء البقاع الغربي، الملفت في شهداء البقاع الغربي أنه إذا نحن عنا بالتسميات تنظيمية منقول قطاع، هلا إخواننا بحركة أمل بيقولوا منطقة، نحن منقول قطاع، قطاع البقاع الغربي، محور إذا بالتسمية العسكرية منقول محور البقاع الغربي. الملفت أنه إما ما في أو قلما نجد قطاعا أو محورا قدم من الشهداء القادة، من القادة الذين تحملوا المسؤوليات المتنوعة والعديدة وقاتلوا لسنوات في صفوف هذه المقاومة ثم قضوا شهداء. في شخصية هؤلاء القادة الشهداء وفي عددهم أيضا يعني إذا أخذنا أي قطاع سميناه قطاع 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 محور 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 وسمينا الشهداء القادة من هذا القطاع أو من هذا القطاع أو من هذا القطاع، سنجد هنا ميزة للبقاع الغربي بعدد الشهداء القادة الذين تقدموا الخطوط الأمامية وكانوا في الخطوط الأمامية واستشهدوا في الخطوط الأمامية، وهذه ميزة ثانية. يعني قادة لم يستشهدوا هنو قاعدين غير في العمليات، قادة استشهدوا في الخط الأمامي في المواقع الأمامية في المواجهات المباشرة بالعام الأغلب. الشهداء القادة الحاج أبو حسن محمد بجيجي، الشهيد القائد رضا الشاعر، الشهيد القائد نصار نصار، الشهيد القائد حسين مرعي، الشهيد القائد أبو علي أحمد شهلة، الشهيد القائد السيد حسن هاشم، الشهيد القائد سمير ملحم، وكان آخر الشهداء الذي لم يترك ساحة يجب أن يكون موجودا فيها إلا وتواجد، وختم شهادته في نصرته للشعب العراقي المظلوم في مواجهة عدوان داعش المتوحشة في العراق، الحاج إبراهيم الأخ إبراهيم الحاج المعروف بالحاج سلمان. هذا العدد من القادة الشهداء، وأعتذر إذا نسيت حدا، ممكن يكون نسيت حدا، أعتذر، من عائلته، كل الشهداء في البقاع الغربي كانوا في الحقيقة كانوا عنوان لهذه المعركة. ولرجالكم وأبطالكم وشهدائكم، كل شهدائكم وجرحاكم ومجاهديكم، أيام لا تنسى وتضحيات جسام تشهد عليها جميع المواقع، من تومات نيحة إلى أبو راشد والجبور إلى لوسي إلى الأحمدية وبئر الظهر والديدبي والشهبة و و و و وصولا إلى المقاوم إلى المواجهة البطولية الاستشهادية التي خاضها مجاهدوكم في بلدة ميدون. وما زال رجال هذه المنطقة في المقاومة موجودين في كل مكان يجب أن نكون موجودين فيه، ولذلك قدموا الشهداء خلال كل هذه السنوات الأخيرة في بلداتها في مدنها في قراها. انطلاقا من هذه الموقعية المميزة للبقاع الغربي وراشية في تاريخ المقاومة وحاضرها، نقول أن الموقف الطبيعي هو مع هذه اللائحة في الانتخابات. أم نرجع للانتخابات استنادا إلى كل ما ذكرته في يوم الأحد الماضي في مهرجان النبطية، حتى لا أعيد، ألا بفترض الأخوة والأخوات نسبيا تابعوا هذا الخطاب أو عرفوا خلاصته، حتى لا أعيد، أؤكد لكم أن الحضور القوي في المجلس النيابي، أن الحضور القوي في الحكومة، أن الحضور القوي في مؤسسات الدولة هو ضمانة حقيقية للمقاومة وللمعادلة الذهبية وللحفاظ على هذه المعادلة. المقاومة كما هي بحاجة إلى قدراتها التسليحية المباشرة، كما هي بحاجة إلى بيئتها الشعبية الحاضنة، هي بحاجة دائما إلى الظهر الآمن، إلى من يحمي ظهرها، إلى من يمنع من يتواطأ عليها أو يطعن ظهرها بالسيوف والخناجر. ومن هنا يأتي موضوع وموقف المقاومة في هذه الانتخابات وفي هذه الدائرة بالتحديد. ثانيا، بالتعاون والتضامن بين رئيس وأعضاء هذه اللائحة، وبالتحديد بين حركة أمل وحزب الله سيكون كل الفائزين في خدمة أهل هذه المنطقة على المستوى الخدماتي وعلى المستوى الإنمائي وعلى مستوى رفع الصوت والتمثيل ونقل المطالب ومتابعة الاحتياجات. هناك إنجازات حصلت في الفترة الماضية، الإخوة المرشحون تحدثوا عنها في مناسبات عديدة، وهم أيضا مطلعون على حاجات هذه المنطقة وعلى أولوياتها، ولذلك أنا لا أعود إلى تكرار هذه المسائل كما أفعل في بقية المهرجانات. هناك حاجات على المستوى الوطني، النواب الفائزون من هذه الدائرة سيكونون جزءا من حملة الهم الوطني. لما بنحكي بالهم الوطني يعني بالموضوع الاقتصادي اللي هذا ما بيتفكك دوائر ومناطق، بالموضوع المعيشي، بموضوع البنية التحتية اللي بتوصل البلد ببعض البعض، بموضوع البطالة، بموضوع الفقر. هذه ملفات وطنية تنحل وتتجزأ وتنعكس في الدوائر والمناطق الجغرافية. وهناك حاجات على مستوى كل منطقة ترتبط بخصوصياتها. السادة المرشحون إن شاء الله بعد فوزهم سيحملون الهم الوطني ويحملون هم هذه المنطقة، لكن بالتحديد أنا أختار عادة قضية معينة. بالتحديد أعتقد أن موضوع الليطاني، نهر الليطاني، مشروع الليطاني، بحيرة القرعون، نظافة هذا النهر ونقاءه وصفاءه والحفاظ على هذه الثروة المائية التي هي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، والتي يتطلع إليها العدو من خلف الحدود ومن خلف الحواجز ثم تهدر بين أيدينا، هذه يجب أن تكون أولوية مطلقة. البقاع الغربي وراشية وكل منطقة هي مستفيدة بالدرجة الأولى من خيرات هذا النهر، من بقائه صافيا نقيا متدفقا حيا، سواء على مستوى الشرب أو على مستوى الزراعي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياحي. وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذه مسؤولية طبعا السادة النواب سيتحملونها. في موازنة 2017 و2018 وبجهد مشترك ومتكامل بين كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وبالتعاون مع نواب آخرين، تمت الموافقة على ميزانيات لمشروع الليطاني. هذا الأمر يحتاج بالتأكيد في السنوات، في الأشهر والسنوات المقبلة إلى متابعة أكيدة. وهناك بلدات أيضا ما زالت تعاني في موضوع الماء وتحتاج إلى بدائل مائية، هذه يجب أن تكون من أولويات العمل. ثالثا أيضا فيما يتصل بأهل البقاع الغربي وراشية، سكان هذه المنطقة من أيضا من خصوصيات هذه المنطقة هو هذا التنوع وهذه اللوحة الجميلة المتشكلة من انتماءاتهم الدينية. في المنطقة مسلمون ومسيحيون وسنة وشيعة ودروز، ويعيشون سويا منذ مئات السنين. اللي بيرجع للتاريخ، نعم، منذ مئات السنين هذه الوجودات هي وجودات أصيلة، هذه وجودات أصيلة ولها تاريخها، شخصياتها، علماؤها، زعماؤها، عائلاتها، قواها السياسية، بيوتاتها. أنا نقطع عندي هناك، ماشي؟ ماشي. ما هي مصلحة سكان هذه المنطقة، أهل هذه المنطقة؟ بدي أحكي من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى المصلحة الوجودية، يعني مصلحتهم في بقائهم في أرضهم، مصلحتهم في بقائهم في قراهم ومدنهم وبلداتهم وحقولهم ومزارعهم، هذه بسميها المصلحة الوجودية. طيب هذه المصلحة الوجودية من الذي يهددها؟ من الذي يقف ويشكل خطرا عليها؟ العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي الذي لديه مشروعه واعتداءاته وأطماعه وطموحاته. وكلنا يعرف أن منطقة البقاع الغربي وراشية كما الجنوب هو جزء من أطماع العدو، وكان دائما هكذا. والليطاني أحد التعابير الخاصة في هذا الشأن. لكن هناك خصوصية أخرى للبقاع الغربي وراشية في موضوع المواجهة مع العدو الإسرائيلي، وهي خصوصية الجغرافيا، المكان. شفتوا في اجتياح 82 هو اجى فات، ان اول شغلة بده يجي يدخل، عندما يفكر بأي اجتياح بده يفوت حاصبية راشية البقاع الغربي لسببين او لاحد سببين، اما للالتفاف على دمشق، مظبوط، اما للالتفاف من الارض اللبنانية على دمشق، او للالتفاف على بيروت من خلال الوصول عبر السهل الى دهر البيضاء. اذا هذه خصوصية جغرافية، راشية وحاصبية بالجغرافيا، هذا الوادي، هذا السهل، في اي عدوان اسرائيلي يريد ان يلتف على دمشق او يلتف على بيروت، طبعا هذا الامر صار بعيد لكن يبقى قائما، لا نستطيع ان نشطبه كليا من المعادلة. انا اقول لكم بكل صدق، العدو الاسرائيلي بعد كل تجارب المقاومة في لبنان هو اجبن من ان يفكر بأن يأتي بدباباته ورجاله إلى راشية والبقاع الغربي أو إلى الجنوب. بعد مجازر المركافة وبعد ما جرى عليه قبل العام 2000 وفي العام 2000 وفي العام 2006 وبعد كل هذا التطور في إمكانيات المقاومة، في إرادتها، في عقلها، في فهمها، في تجاربها، وأجبن وأضعف من ذلك، لكن يجب دائما أن نبقي أن نبني على أسوأ الاحتمالات. طيب إذا نحن في منطقة محاذية، البقاع الغربي وراشية ميزته مثل الجنوب تماما. هلا الجنوب بدأ تقسيم اسمه محافظات وإدارة، لكن في مواجهة العدو، في مواجهة العدوان، في مواجهة الاحتلال، في مواجهة حرب 82، في 2006، خلال سنوات المقاومة، الجنوب والبقاع الغربي وراشية كان جبهة واحدة. طيب هذا شأن ضمانتنا في مين؟ حماية هذه المنطقة كجزء من حماية لبنان. الحقيقة هي المعادلة الذهبية، ما في خيار آخر. إذا ما نحكي منطق، ما نحكي عقل، ما نحكي مصلحة بعيدا عن التعصب، نعم ما في خيار آخر. هلا بكرة منشوف إذا أعادوا فتح استراتيجية دفاعية لنشوف فيها أفكار جديدة على ضوء كل التجارب، ولا والله دق المي هي مي والدهي دهي والطبيب الله. لكن كل التجارب التي عشناها من 2006 وقبل 2006 إلى اليوم تؤكد أن هذا النوع من المعادلة، كما حصل في سوريا، كما حصل في العراق، كما يحصل في أماكن أخرى، هذا الانسجام بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والشعب الذي يحتضن الجيش والمقاومة هو الرد الاستراتيجي الوحيد المتاح أمام شعوبنا وأوطاننا في مواجهة التفوق العسكري والمادي الذي يملكه أعداؤنا من أمريكا وإسرائيل وغيرها. ولذلك أنا أقول لسكان هذه المنطقة، على الخطاب مش للحاضرين بس بالمهرجان، لا، لكل سكان المنطقة، إلى متى يستمر البعض في البقاع الغربي وراسية بالتحريض على المقاومة. ولا ما عندهم شي يحكوا. أنا شفت خطاب اللائحة الأخرى، لائحة تيار المستقبل، حاولت أفهم شي بالسياسي، أفهم شي باستراتيجي، أفهم شي بالوطني، ما يعني شفت واحد بيقلك وقت طويل على رقبتهم، وواحد بيقلك قاعدين على قلبهم، وواحد بيقلك مدري شو تحريض. وقال بيجي لموضوع سوريا بعد شوي. طيب إلى متى؟ هل هذه مصلحة، هل مصلحة أهل البقاع الغربي مسلمين ومسيحيين سنة وشيعة ودروز، مصلحتهم استمرار التحريض على المقاومة وهي التي تشكل ضمانة لبقائهم ووجودهم ولبقائهم العزيز ووجودهم الكريم؟ والمقاومة عندما تفعل ذلك لا تمن على أحد ولا تربح جميلة من أحد ولا تطلب شكرا من أحد. هذا البعد الأول. نعم، في التأكيد على هذا الخيار هنا يأتي أهمية لائحة الغد الأفضل. البعد الثاني هو البعد السوري. معروف أن هلا الحدود فصلت، وإلا غالبا أهل البقاع الغربي، أهل البقاع الأوسط، أهل بعلبك الهرمل، أهل الشمال نفس الشيء. سلا خلينا نحكي هون أهل البقاع الغربي وراشية والبقاع الأوسط عموما علاقاتهم الاجتماعية، علاقاتهم الاقتصادية، علاقاتهم التجارية، ذهابهم إيابهم، هم وسوريا وهم ودمشق وريف دمشق، يعني في تواصل دائم. وهذا جزء من حياة المنطقة، كان هذا جزء أساسي من حياة المنطقة، من حياتها الاقتصادية ومن حياتها الاجتماعية والعائلية، وجزء أيضا من أمنها لأنه ما ممكن تفكيكه كان. طيب قبل 7 سنين نتيجة التطورات والأحداث التي حصلت في المنطقة انقسم الناس هنا وذهبوا في خيارات. في فريق سياسي موجود بالبقاع الغربي راشية أخذ خيار معادي لسوريا، وخطابات ومواقف وتحريض وحتى دخول في الموضوع الأمني أو العسكري بشكل أو بآخر. أنا ما بدي فوت على التفصيل، وإنما أريد أن أقول اليوم لأهلنا في البقاع الغربي وراشية كما لأهلنا في البقاع الأوسط، إن شاء الله بنحكيهم بعد كم يوم، أقول لهم إذا بعد في حدا عم بيراهن أو يبني على خياراته السابقة لازم أنتوا تعيدوا النظر، لازم تتأملوا، لازم تفكروا. يعني بموسم الانتخابات مش بس شعارات وخطب رنانة وخطب حماسية، كمان بدنا نحكي عقل، بدنا نحكي منطق، بدنا نحكي مسؤولية. إذا حدا بعده عم براهن أن الوضع في سوريا سينهار أو سيسقط أو سيتبدل لمصلحة أمريكا أو لمصلحة إسرائيل أو لمصلحة هذه الدولة الإقليمية أو تلك الدولة الإقليمية، اليوم ما حفوت بالأسماء، فهو واهن وينتظر سرابا. هذا الموضوع اقبلوا مني كواحد موجود على الأرض وفي الميدان وفي المتابعة التفصيلية استراتيجيا وتكتيكيا. هذا الأمر انتهى، هذا الأمر في مراحله الأخيرة، هذا الأمر في مراحله الأخيرة. ولذلك مصلحة أهل البقاع الغربي وراشية بكل انتماءاتهم بكل طوائفهم ومذاهبهم، مصلحتهم الحياتية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية هو أن يعودوا إلى التعايش مع هذا المحيط، أقصد السوري، في الحد الأدنى التوقف عن هذا التحريض والتوقف عن الخيارات الخاطئة والبائسة. هذا لن يؤدي إلى نتيجة، لن يؤدي إلا إلى الخسارة. أيضا أعود في البعد الثاني وأقول لكم إن لائحة الغد الأفضل التي اتهمت قبل أيام في البقاع الغربي وراشية لما هجموا عليها انه هاي بتمثل سويوية وما بتمثل سويوية. لا احد يمثل سويوية في هذه الانتخابات، لا احد يمثل سويوية، وسويوية لم تسمي احدا في هذه الانتخابات، لا لائحة ولا غير لائحة. ولكن نعم، لان هذه اللائحة فيها حلفاء سويوية واصدقاء سويوية واصحاب البصيرة الذين كان لديهم الوعي الكافي لفهم ما يجري في سوريا وفي المنطقة، وحفظوا خط الصداقة والود مع سوريا. لذلك بطبيعة الحال هذه اللائحة من خلال نوابها الذين سيفوزون ومن خلال قواها السياسية وشخصياتها هي الأقدر على أن تصل على وصل من قطع لتحقق مصالح أهل البقاع الغربي وراشية. والبعد الثالث، والبعد الثالث بعد داخلي، مسألة العيش الواحد، العيش المشترك في هذه المنطقة. دائما كنا نقول، واليوم أريد أن أؤكد، ونحن في عز المنافسة الانتخابية وما زلنا وكنا في عز المنافسة السياسية بل الخصام السياسي، لأقول لكم أيها الإخوة والأخوات، مصلحة سكان هذه المنطقة أن يعيشوا معا، أن يتواصلوا، أن يتلاقوا، أن لا يتقاطعوا، أن لا يتباعدوا، أن لا يسمحوا بتحويل أي صراع سياسي إلى صراع طائفي. الضعيف سياسيا هو الذي يحول صراعه السياسي إلى طائفي، لأنه ما عنده حجة وما عنده منطق وما عنده دليل، بيروح على العصبية الطائفية على طول. التاريخ هيك، أي قيادة، أي تيار، أي حركة، أي حزب، أي جماعة عندما يكون لديها مشروع سياسي واضح وقضية سياسية واضحة ومنطق قوي، هي لا تحتاج لاستثارة العصبيات. أما الضعيف الهزيل الذي لا منطق له ولا مصداقية له، هو الذي يلجأ إلى استثارة العصبيات المذهبية والطائفية. وأنا أقول لكم، خذوها قاعدة، نحن أو غيرنا، في اليوم الذي تجدون فيه أحدا زعيما أو رئيسا أو نائبا أو حزبا أو جماعة يتكلم اللغة ويستثير العصبيات المذهبية والطائفية، اعرفوا أنه ضعيف ويلجأ إلى أسلحة شان. مصلحة أهل هذه المنطقة أن يعيشوا سويا حتى لو في خلاف سياسي. ليش بدنا نتباغض؟ الروح يجب أن تكون روح تلاقي، مش روح تباعد، مش روح تباغض. الناس ضل تقعد مع بعض وتعزي بعض وتشارك بأفراح وأحزان بعض وتشتري من بعض وتبيع لبعض وتزور بعض، ما يتحول سكان المنطقة كما يحاول بعض أن يحول، أنه والله في قرى شيعية منعزلة، قرى مسيحية منعزلة، قرى دوزية منعزلة، قرى سنية منعزلة. هذا خطأ، هذا خطيئة، هذا خطر. أيضا اللائحة هنا تشكل هذا النسيج وتعبر عن هذا النسيج وتعبر عن روح التواصل هذا. هذا في الشأن الانتخابي وفيما يعني دائرة البقاع الغربي. اسمحوا لي في بقية الوقت المتاح أن أعلق على ما جرى في منطقتنا وأختم. طبعا خلال الأيام القليلة الماضية وأمام تهديدات الرئيس ترامب وتغريداته، العالم كله كان يعيش حالة قلق مثل ما حكينا يوم الجمعة، والمنطقة أيضا. قبل فجر السبت بالعالم وبالمنطقة كان في قلق. ليش كمان بالعالم؟ بالعالم لأنه ما كان حدا بيعرف شو حجم الضربة وشو حجم العدوان ولا أي مدى يمكن أن تؤدي إلى صدام أمريكي روسي، وهذا ما بيبقى بسويرية، هذا ممكن أن يمتد على مساحة العالم. في كل أحوال كان هناك مستوى كبير من القلق في العالم وفي المنطقة، وكان أيضا هناك مستوى كبير من الآمال والأحلام لإسرائيل، لبعض الدول الإقليمية، وللجماعات الإرهابية التكفيرية المسلحة في سوريا التي فشلت وخسرت الحرب خلال 7 سنوات. آمال طويلة وعريضة. طيب، في كل الأحوال ذكرت سابقا أننا أمام مثال ومصداق جديد وتجربة جديدة للولايات المتحدة، للإدارة الأمريكية، للاستكبار الأمريكي الذي ينصف فيه نفسه محققا ولا يحقق بطبيعة الحال، وبس اسمه محقق يعني، ومدعي عام وقاضي يصدر الأحكام وجلاد ينفذ الأحكام. طيب ليش عجل فجر السبت؟ أحد الأسباب المهمة أنه السبت يعني أمس بيوصل كان الجزء الأول من وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والأحد اليوم بيوصل للجزء الثاني وبيطلعوا على دمشق. مفترض السبت والأحد كان يفوت وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابع للأمم المتحدة أن يدخل إلى دوما ويفحص التربة والمكان والأشخاص الذين ادعي أنهم أصيبوا بالكيماوي ويقدم تقريرهم. ولأن ترامب يعلم بأن ما جرى في دوما هو مسرحية حقيقية، ولأن رئيس فرنسا يعلم أن هذه مسرحية، وغريب أن الفرنسيين اليوم اعترفوا بأنه الأدلة تبعهم هي مواقع التواصل الاجتماعي والأفلام اللي شافوها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنهم يعرفون أن هذه مسرحية، عجلوا بالعدوان قبل أن يصل وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما. هذه طبعا بينوقف عندها كتير، ولم ينتظروا لا مجلس أمن ولا غير مجلس أمن، وهذا شاهد آخر على مستوى الغطرسة الأمريكية والطغيان والاستبداد والاستكبار الأمريكي. طبعا بحكي عن الأمريكي، ما حكي عن الفرنسي والإنجليزي، لأنه هو اثنين هم تبع للأمريكان، هم في هذا العدوان كانوا تبعا، لم يكونوا أصحاب قرار مستقل، جيء بهم من أجل التلوين، تلويني حتى ما ينقال أمريكا، بده ينقال الغرب، بده ينقال أنه والله في جزء مهم من المجتمع الدولي. ولا حجم الأهداف وعددها اللي انضرب فجر السبت، ما بده أمريكا وفرنسا وبريطانيا، هذا تلوين. زل خلي كلامي عن الأمريكان. طيب صار العدوان، ماشي الحال، كلنا أيضا كنا ننتظر هذا العدوان وكنا نفترض كل الاحتمالات. هلا ليبين، لذلك أنا يوم الجمعة ما عدت أرجح فرضيات، لأنه مثل ما بيقولوا بالأمثلة عنا، اللي اليوم حقه ما بعرف قد ايه بعد يومين بصير ببلاش، ما مبين، ننطر كم يوم ببين يعني. لكن طبعا نحن كنا نتعاطى في سوريا وفي محور المقاومة، سوريا وإيران وحركات المقاومة حزب الله زائد الحليف الروسي، انه كل الفرضيات كل الاحتمالات واردة، لانه هذا ترامب ما بتعرف شو القرار اللي بياخده بنهاية المطاف. طيب انتهى الامر الى العدوان الثلاثي الذي حصل فجر السبت، ضرب مجموعة محددة من الاهداف، 3 اهداف مش اكتر، 4 اهداف انشقت حالة، حتى في هدف انقال انه هو هدف ولكن لم تصل اليه الصواريخ، هلا اما لانه تم اسقاطها او لانه لم يكن هدفا، ما بدنا نفوت بهذا النقاش. فحصل العدوان على مجموعة محددة من الاهداف، هن عطوها عنوان ما له صلة بين هلالين بالسلاح الكيميائي اللي بيرجع له بعد شوي. طبعا هنا يجب ان يسجل، يجب ان يسجل الاداء الممتاز والمميز لقوات الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، هذه حقيقة. هلأ في ناس بدوا يحاولوا هذا الموضوع يزهدوا فيه، لكن أنا أقول لكم نقلا عن إخوانكم شباب حزب الله في سوريا عن شهود عيان يصدقونكم القول. نعم، لقد تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط عدد كبير من الصواريخ ومنعها من الوصول إلى أهدافها، وهذا إنجاز عسكري كبير ومهم جدا. وقبل أن تسقط الصواريخ أو لا تسقط نفس بقاء هؤلاء الضباط والجنود السوريون نفس بقائهم على أسلحتهم على منصاتهم تحت هذا العدوان الجوي الذي استمر لمدة ساعة تقريبا هو عبارة عن مستوى الشجاعة والانضباط وروحية الفداء والإقدام والتحدي الذي يتحلى بها ضباط وجنود الجيش العربي السوري، الذي يحاول البعض دائما أن يمس بمعنوياته وبمستوى إرادته. ونحن نشيد بهذا الأداء وبهذه الروحية وبهذه الشجاعة. إذا انتهى المشهد، جزء من الصواريخ تم إسقاطها، بعض الأهداف قصفت، وبعض هذه الأهداف كانت خالية، يمكن كلها كانت خالية، وبعض هذه الأهداف كانت قد قصفت سابقا، يعني مش بس خالية، كانت قد قصفت سابقا، وانتهى الأمر. طيب، نوقف بس كلمتين أمام هذا الحدث. لو أخذنا سريعا كل الأهداف المفترضة اللي انحكت، الأهداف المفترضة اللي حكتها وسائل الإعلام الأمريكية والفرنسية والبريطانية والعربية وخصوصا الخليجية، وحتى الآمال والطموحات التي بنيت على هذا العدوان، لنشوف شو هي الأهداف المفترضة ونشوف تحقق في نصر مثل ما عم بيحاولوا يقولوا أو في فشل. واحد، التهويل من أجل الخضوع والابتزاز وتقديم التنازلات. هذا لم يحصل لا قبل الضربة ولا بعد الضربة. إذن إذا كان هذا هو الهدف، هذا هدف لم يتحقق. اثنين، إرعاب وكسر معنويات السوريين وحلفائهم، الشعب السوري، القيادة السورية، الجيش السوري، أن نجي نضربكم منكسركم منطبشكم، بالتالي نهز معنوياتكم أو نحطم معنوياتكم. النتيجة شو كانت؟ أنه اليوم الشعب السوري والجيش السوري والقيادة السورية بعد النظر إلى نتائج الضربة معنوياتهم أعلى وأكبر وأشد، ثقتهم بأنفسهم، ثقتهم بقائدهم، بجيشهم، بضباطهم، بجنودهم، بسلاحهم أقوى من أي وقت مضى. ثلاثة، إذا كان الهدف هو رفع معنويات الجماعات الإرهابية، الجماعات المسلحة، لتقدم بعد الضربة مثلا أو بعد الهجوم، وهذا كان عم يتحضر له بشكل جدي بأكثر من جبهة، لتقدم على الهجوم سواء في الجنوب في منطقة درعا أو في باتجاه تدمر من قاعدة التنف أو على خط التماس في دير الزور البوكمال أو في شمال حما أو إدلب أو غرب حلب، النتيجة شو كانت؟ ما في معنويات، بل بالعكس إحباط، المزيد من الإحباط. أنا كنت كل الوقت عم تابع من قبل الضربة إلى بعد انتهاء الشأن بساعات، الإعلام والميدان وكل التفاصيل، وشفت خيبة الأمل التي عبر عنها قيادات الجماعات المسلحة وقيادات ما يسمى بالمعارضة السورية قاعدين بالأوتيلات وبالخارج، كانوا محبطين انه هاي هي هالنتيجة، هذا هو. طيب، وهذا كان حال ايضا بعض الدول. رابعا او خامسا، اذا كان الهدف تغيير المعادلة لمصلحة اسرائيل او تغيير المعادلة لمصلحة بعض الدول الاقليمية، ايضا هؤلاء خابت امالهم. تعبير موجز قالوا الإسرائيليين، أنا بنقلكم إياه، بيقول أن تهديدات ترامب وصواريخه الجميلة، يعني السوالية عم بنكتوا عليه، يعني الجميلة والجديدة والذكية شاهدناها كصواريخ جميلة، ولكن نتيجتها صفر صفر. هذا التقييم الإسرائيلي اللي كان باني انه بيجي الطيران الامريكي والفرنسي والبريطاني يدمر سلاح الجو السوري والدفاع الجوي، وبيضرب المراكز او الاماكن التي يتواجد فيها الحرس الثوري وحزب الله وبقية الحلفاء. هيك كان عم براهن الاسرائيلي، وهيك كانت عم تراهن بعض الدول الاقليمية. طيب اذا كان الهدف ضرب البنية التحتية، هذا ما حصل. ضرب بنية القوات، هذا ما حصل. اذا كان الهدف، هخلي الكيماوي لاخر ملاحظة، اذا كان الهدف الضغط على سوريا وعلى حلفائها للتعجيل بالحل السياسي، انا اعتقد ان ما حصل فجر السبت سيعقد الحل السياسي. بكتفي بس بهالكلمة، سيعقد الحل السياسي، سيؤزم العلاقات الدولية وأزمها، وسوف يعقد مسار جنيف إن لم يؤدي إلى نصف مسار جنيف، يعني خلاف الهدف. طيب آخر شيء شو انتهوا؟ قال لا، نحن هدفنا لا بدنا نضرب النظام ولا بدنا نضرب الجيش ولا 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 بدنا ننتقم، نحن بدنا نمنع نضرب البنية التحتية للسلاح الكيماوي في سوريا. يا أخي ما في بنية تحتية يا أخي، هذا تحصيل حاصل، هاي أوهام، هاي اتهامات باطلة. وأنا أقول لكم هذا الاتهام سيبقى عند كل انتصار آتي. يمكن أن نشاهد مسرحية كيماوي وعدوان من هذا النوع، لا نستبعد ذلك في المستقبل، مثل قصة السلاح النووي الإيراني. طيب وكالة الطاقة الدولية الذرية تشهد بأن إيران لا تعمل من أجل إنتاج سلاح نووي. سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، كل يوم بيخطب وهو عنده مصداقيته الدينية والسياسية، وبيقول نحن نعتقد أن إنتاج سلاح نووي هو حرام. طيب كل المؤشرات والمعطيات والأدلة بتأكد أنه إيران لم تسعى ولن تسعى إلى سلاح نووي، إلى امتلاك أو إنتاج سلاح نووي، وهم ليس لديهم أي دليل، ومع ذلك إيران تحاصر وتعاقب في العالم وفي مجلس الأمن وفي الإدارة الأمريكية نتيجة اتهام باطل. وهذا الاتهام اليوم في سوريا أيضا سوف يبقى يلاحق النظام والجيش والدولة والقدرة السورية على مواجهة. طيب إذا هذا هدف، ماذا تحصيل حاصل؟ ما هي خالصة، ما هو ما في شيء، أنت جاي عم تضرب هوا. النقطة الأهم التي أريد أن أصل إليها في الخاتمة هي محدودية الضربة. لماذا محدودية الضربة؟ مع العلم أننا نعلم ونقطع ونجزم أن دولا خليجية كانت على مدار الأيام والساعات الماضية تمارس أعلى تحريض للإدارة الأمريكية وتعرض أموالا طائلة من أجل القيام بعملية عسكرية ضخمة في سوريا، ضرب الجيش وضرب سلاح الجو وضرب وزارة الدفاع وقصر الرئيس و إلى آخره. مع أننا نعلم، لماذا محدودية الضربة؟ مع أننا نعلم أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية كان يعمل في الليل وفي النهار لتكون ضربة قاسية وأقصى ما يمكن، ويمكن أن تغير المعادلات في الصراع في سوريا. لماذا لم تذهب القيادة الأمريكية إلى عملية واسعة وإلى فقط إلى ضربة محدودة؟ بسبب النقاش والجدال الذي كان قائما بين السياسيين والمستشارين وبين وزارة الدفاع والبنتاغون. بس انتبهوا لهذه النقطة لأهميتها وحنختم. شو هي النقطة بالضبط؟ أن العسكر الأمريكي يعرف جيدا أن الذهاب إلى مواجهة واسعة وعملية كبيرة ضد النظام والجيش وقوى الحلفاء الموجودة في سوريا لا يمكن أن تنتهي ولا يمكن أن تمر. هذه وزارة الدفاع وقادة الجيوش الأمريكية هم مسؤولون، وهم مسؤولون عن أمن ضباطهم وجنودهم وقواعدهم في المنطقة، وهم يعرفون جيدا أن عدوانا واسعا من هذا النوع سوف يلهب المنطقة كلها وسوف يفجر المنطقة كلها، ولذلك كانوا عم يشتغلوا بعقل. والنتيجة كانت هي الحدود التي قبل بها البنتاغون ووزارة الدفاع والعسكر، وإلا لو خل الأمر لترامب وبولتون وبعض دول الخليج وإسرائيل واللوبيات العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية لكنا أمام عدوان مختلف. إلى أين أريد أن أصل؟ أريد أن أصل إلى نتيجة تقول هذا اعتراف عسكري أمني أمريكي حقيقي بقوة محور المقاومة وقدرته على المواجهة في الحد الأدنى على إلحاق الأذى الشديد بكل من يفكر بالعدوان على هذه المنطقة، إن لم أقل بإلحاق الهزيمة كما حصل في كل المعارك السابقة. هذه التجربة التي حصلت فجر السبت بنتائجها يجب أن تزيدنا ثقة بقوتنا، بوجودنا، بمحورنا، بقدرتنا على التصدي والمواجهة وبمحدودية خيارات العدو. وإن كان يملك إمكانيات هائلة، ممكن للإنسان أن يملك إمكانات هائلة ولكن خياراته تكون خيارات محدودة. تجاوزنا هذا المقطع ولكن هذه الحرب لم تنتهي، هذه المعركة لن تنتهي وإن كان مسارها هو مسار الانتصار. أيها الإخوة والأخوات، إن شاء الله نعود ونلتقي جميعا يوم السادس من أيار لنعبر في صناديق الاقتراع عن قناعاتنا، عن خياراتنا السياسية، عن أمانينا، عن طموحاتنا، لنختار ممثلين في المجلس النيابي الذين سيحملون هذه الأهداف كما يحملها وحملها الشهداء بدمائهم والجرحى بجرحاهم بجراحهم وعوائل الشهداء بتضحياتهم وكل المقاومين المقاتلين الذين ما زالوا يحملون دماءهم على الأكف. وأنتم أهل الوفاء للشهداء، أهل الوفاء للوعد، أهل الوفاء للنصر، وأهل الوفاء للمقاومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.